بعد
انتهت المسألة
بعد الدرس.
ما هي الثمرة العملية للقول بأن تكبيرات السبعة الأولى هي تكبيرات الإحرام والستة بعدها مستحبات؟
نعم.
أو العكس، الأخيرة هي الإحرام وما قبلها خلال التكبيرات.
نعم.
الثمرة العملية ما هي؟ لأنه بعد تكبيرة الافتتاح لا يجوز الإتيان بمنافي الصلاة، السابعة لا يجوز الإتيان بمنافي الصلاة، الأولى لا يجوز الإتيان بمنافي الصلاة، والتكبيرات الست سواء كانت الأولى هي الافتتاحية مستحبات بعد الأولى أو الأخيرة هي الافتتاحية مستحبات قبل الأولى.
نعم صحيح.
الثمرة العملية ما هي؟
فالفرق أنه إذا كان بعد العملية إطلاقات يدل أنه لا بد أن ترفع صوتك، بينما لرسول الله قال الستة سرا، ولكن إذا قبل تكبيرة الإحرام خارج عن الصلاة وباختياره، فجاء هناك استحباب للسر، فعلى ذلك إذا كان في الداخل لابد أن نخصص الأدلة التي دلت على أن الإمام ينبغي له أن يوصل صوته إلى المأمومين. هذا الفرق.
ثمرة عملية عقد سيدنا.
نعم.
الإصرار بالستة على كل حال مقبول.
نعم فهم على كل حال مقبول، ولكن إذا كان
مقبول،
يعني إذا قلنا بقول صاحب الحدائق يكون في الداخل، إذا كان في الداخل لابد أن نخصص أدلة التي دلت على رفع الصوت بهذا الأمر، وهنا التخصص أولى من التخصيص كما بينا. راجعوا إلى المكتوب موجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أتباعه الطيبين الطاهرين. كان بحثنا في هذه المسألة مسألة 31، حيث قال السيد رضوان الله عليه يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة. طبعا هذه المسألة بما أنها مسألة مفصلة نحن نريد أن ندرس هذه المسألة، فعلى ذلك نجعله في مقاطع. المقطع الأول هو إذا كان هذين الإمام والمأموم اختلفا في الإجتهاد أو التقليد، كلاهما مقلدين لمجتهدين أو كلاهما مجتهدين، أو الإمام مجتهد والمأموم مقلد، أو المأموم مجتهد والإمام مقلد، على جميع الوجوه الأربعة. إذا كان الإمام يأتي بما يراه المأموم ولو كان اختلافه معه في الفتوى، بعض الأشياء هو لا يراه واجبا والمأموم يراه واجبا، فإذا كان في العمل يتابع عمله لا إشكال فيه، إن صلاة المأموم صحيح وراءه يستطيع أن يقتدي، لأن ما يأتي به الإمام موافق لما هو رأي المأموم، ولو أن الإمام يأتي بعنوان النادب بما أنه لا يرى واجبا ولكن المأموم يراه واجبا، فعلى كل حال لا إخلال في عمل المأموم في الاقتداء بهذا الإمام، ولذلك لم يعلقوا على هذا الأمر فهؤلاء العظام. فقوله يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها، يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبيرة الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الناب. ثم في المقطع الثاني من هذه المسألة قال بل كذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا ما أدى ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين الذي يتحمل الإمام عن المأموم، فيعمل كل على وفق رأيه. في هذا المقطع نحن لابد أن نرى ما هل هناك إشكال أو لا. نقول ينبغي له أن يفصل السيد الظنباني أن يفصل بين ما يوجب تركه أو فعله موجب لإبطال في نظر المأموم وما يكون ليس موجبا لإبطال. يعني مجرد المخالفة في أجزاء الصلاة أفعال الصلاة أو أغوال الصلاة ليس موجبا للبطال إذا كان أن اجتهاد وصل إليه أو أن تقليد وصل إليه، إلا إذا كان خلاف في الأركان. في الأركان إذا سواء علم أو لم يعلم إذا خالف الأركان فهو صلاة باطل، ولكن الإمام بما أنه لا يراه واجبا يراه مستحبا فعلى ذلك عمله إذا أخل به لا إشكال في عمله، يعني في نفسه هو يرى عمله سيئا فهو معذور ولكن عمله باطل. إذا انقلب فتواه بعد ذلك أو تقليده بعد ذلك يجب عليه إعادة هذه الصلاة التي أخل فيها بالأركان. مثاله الأركان التي هي في الصلاة في حديث لا تعاد خمسة: الطهارة والقبلة والوقت والركوع والسجود. مثلا أحدهما يرى أن الكحول طاهرة، الإمام يرى أن الكحول طاهرة والمأموم يرى أن الكحول نجسة، إما بالفتوى أم عن تقليد، عن تقليد أو فتوى. فالمأموم يعرف أنه تبضى بماء فتلبث بالكحول بما أنه لا يرى نجسا، فاقتداء المأموم إلى هذا الإمام غير صحيح. لماذا؟ لأنه أخل بالطهارة، الوضوء بماء النجس موجب لبطلان الوضوء، والصلاة بلا وضوء باطل على كل حال سواء علم المأموم علم المصلي أن صلاته بلا وضوء أو لم يعلم. فإذا علم فلو علم قبل وفاته أنه صلى صلاة بلا وضوء يجب عليه إعادة الصلاة. فعلى ذلك إذا أخلنا بركن من أركان وهو الطهارة من ما ورد في حديث لا تعاد، أو إذا كان أخل بالوقت أن الإمام يرى بمجرد غروب الشمس يدخل الوقت والمأموم يرى أن لا يجب إزالة حمرة المشرقية، فإذا كان الإمام في أول ما غيبوبة الشمس يصلي الله أكبر لا يجوز للمأموم أن يقتدي به. إذا اقتدى به أنه أخل، أنه يرى أن الإمام صلاته باطلة لأنه أخل بالوقت قبل الوقت دخل في الصلاة، ولكن الإمام رأيه أنه مجرد غيبوبة الشمس وقت صلاة المغرب، فالمأموم لا يجوز له أن يقتدي به لأنه يدري أنه أخل بالوقت. أو إذا كان أخل بالقبلة في بعض مناطق الأرض الذي مواجه لكعبة، كعبة في جانب آخر من الكرة الأرضية، في ذاك الجانب المقابل هناك خلاف في جهة القبلة، لأنه إذا كان مثلا مقادير 100 كيلومتر في جانب الشرق فيكون من جانب إلى من هذا الجانب في جانب آخر، يعني قد يكون الخلاف بين من يعيش هنا، بعضهم يعيشون هكذا وبعضهم ينحرفون عنه أكثر من 90 درجة، لأن في مقام الصلاة إذا إنسان اشتبه عليه وانحرف عن القبلة دون اليمين والشمال دون 90 درجة صلاته صحيحة، ولكن إذا أخل بأكثر من 90 درجة صلاته باطلة. متى عرف أنه يعني صلى هكذا عليه إعادة الصلاة. فإذا كان هناك شخصين أحدهما إمام والآخر مأموم، الإمام يرى مثلا القبلة إلى مثلا إلى هذه الجهة والمأموم يرى القبلة لا أكثر من 90 درجة منحرف إلى يمين أو يسار، هذا المأموم لا يجوز له أن يقتدي بالإمام لأنه معتقد أنه أخل بالقبلة فصلاته باطلة، ولهو لا يعرف وصلاته يزعم أن صلاته صحيحة، ولكن في الواقع صلاته باطلة. حتى إذا في المستقبل عرف أنه صلى هكذا عليه إعادة الصلاة. فعند ذلك لا يجوز للمأموم أن يقتدي به. أو مثال في هذا مسألة الطهارة والمسألة الوقت والقبلة. كذلك في الركوع، إذا مثلا يرى أن الإمام يرى أن الركوع يتحقق بمجرد ما يصل اليد كفين إلى الفخذ، والمأموم يرى لا بد من القبل من الركوع بحيث ينحني بحيث يستطيع أن يجعل كفيه على ركبتين، إذا هذا الخلاف بينهما في مقدار الانحناء إلى الركوع، أحدهما يقول هكذا والآخر يقول خلاف ذلك، فعند ذلك لا يجوز للمأموم أن يقتدي بإمام لا يركو إلا بمقدار وصول يديه إلى فخذيه، يعني مقدار الانحناء. طبعا أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين، ولكن مقدار الانحناء هذا إذا واحد يرى أنه ما يصل يده إلى الركبتين، والواحد يرى أنه يكفي إذا كان انحناؤه بمقدار ما يصل يده إلى الفخذين، فعند ذلك لا يجوز لمن يرى وجوبا تحقق الركوع بانحناء يصل اليد بالركبتين أن يقتدي بمن يرى أن تحقق الركوع بمن يرى أنه يكفي الانحناء بمقدار ما يصل كفيه إلى فخذيه. كذلك في السجدة، إذا واحد الإمام يرى أنه يجوز السجدة على الأحجار الكريمة كالعقيق مثلا أو السفيروزج، والمأموم يرى أنه لا يجوز السجدة لا تصح السجدة على الأحجار الكريمة، فالإمام يسجد على أحجار الكريمة، هذا المأموم لا يجوز له أن يقتدي به لأنه يرى إمام صلاته باطلة، إنه يسجد السجدتين على أحجار الكريمة فسجدتها باطلة، فعلى ذلك أخل بالركن فلا يجوز له أن يقتدي. ولكن إذا كان لا أن الإمام أخل بأشياء أخرى، مثلا أن الإمام لا يقرأ غير القراءة، القراءة يأتي بعده، الإمام بالنسبة للذكر يكتفي بسبحان الله لا صلاة سبحانيات، أو في بعض الأذكار يأتي بشيء خلاف ما يراه المأموم، عند ذلك يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام لأن الإمام معذور في هذه الأمور، ومن كان معذورا فصلاته صحيحة واقعا. من كان مثلا أن الإمام ثيابه نجس وهو لا يدري فصلاته صحيحة واقعا، فالمأموم يجوز له أن يقتدي بهذا الإمام الذي ثيابه نجس، أو الإمام أخل بشيء من أشياء غير واجبة في رأيه ولكن المأموم يراه أنه واجب، فإذا كان من غير الخمسة أي إخلال من غير الخمسة التي هي ركن وذكر في حديث لا تعاد، إذا أخل الإمام عن اجتهاد أو عن تقليد صلاته واقعا صحيح، ولذلك يجوز للمأموم أن يقتدي به لأنه إمام عادل صلاته صحيح في واقع، ولو أنه لو عرف الحق لما فعل ذلك فصلاته صحيح، فعلى ذلك لابد أن يجعل الميزان هو أن هل الفرق بين الرأي الإمام والمأموم إذا كان الخلاف في مسألة يوجب الإخلال بركن من الأركان عند ذلك لا يجوز للمأموم أن يقتدي، وإذا كان يخل بغير الأركان يجوز للمأموم أن يقتدي به. فقوله رضوان الله عليه، قول المصنف رضوان الله عليه في المقطع الثاني، نعم يقول نعم قال بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضا ما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتهمها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه، هذا الكلام صحيح، ولكن إذا كان المخالفة في غير ما هو ركن فكان على السيد رضوان الله عليه يفصل إذا قال بل يجوز إذا كانت المخالفة في الأمل في غير ما هو ركن فيعمل كل على وفق رأيه. ولكن هذا القيد لم يأتي به المصنف رضوان الله عليه وقال يجوز في كل عمل مخالف إلا القراءة. فعلى ذلك في هذا المقطع كلامنا أنه لا بد من التفصيل بين ما كانت المخالفة ما يوجب الإخلال بالركن أو المخالفة ما لا يوجب الإخلال في الركن. فإذا كانت المخالفة في الركن لا يجوز الاقتداء، وإذا كانت المخالفة في غير الركن أن المأمون لا يرى عمل الإمام باطلا، يراه واقعا صحيح، ولكن إذا هو فعلا ليس صحيح. فعلى ذلك هذا المقطع في هذا المقطع كذلك كلامنا لزوم هذا التفصيل بين الأمرين في هذه المسألة. ثم المقطع الثالث أنه رضوان الله عليه قال نعم يجوز، لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه. هو يفصل بينما إذا كان أنه في الإجتهاد أو التقليد بينهما خلاف، وبينما إذا كان في العلم أن المعموم له رأي يعلمه ليس مجرد الإجتهاد والتقليد، عنده علم يقيني علم وجداني. بعبارة أخرى وفصل بين العلم الوجداني والعلم التعبدي. يقول إذا كان الخلاف في العين العلم التعبدي يجوز للمأموم أن يقتدي بهذا الإمام، ولكن إذا كان في الوجداني لا يجوز. فكلامه رضوان الله عليه في هذا التعبير نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث أن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في أرض واحد في كونه حكما شرعيا. فهذا التفصيل يقول أن إذا كان يعلم المأموم أن الإمام إشكال في صلاته صلاته باطلة على تعبيره لا يجوز، ولكن إذا عنده علمي حجة على أنه باطل من باب العلمي يخالفه من اجتهاد أو تقليد يجوز. هذا التفصيل في غير محلي، لا فرق بين العلم والعلمي. لماذا؟ لأن أدلة التي جعلت العلمي حجة لنا جعلها بمنزلة العلم. عندما يقول الإمام لا أذر لأحد في التشكيك في ما يروي عنا صغاتنا، معناه في التشكيك ليس تشكيكا وجدانيا، الوجدان أمر خارج الإرادة. أنا أشك واقعا، جاء رواية من زرارة من محمد بن مسلم من زرارة إلى إمام عليه السلام كلهم ثغات وعدول، ولكن بيني وبين الله أنا لا أتيقن أنه صدر عن الإمام. أقول لعله أخطأ النساخ، أخطأوا في هذا الطريق، لعله هو أحد منهم شك ومثلا صار عنده شبهة قال هذا الكلام، لم يكن متعبدا في الكذب ولكن غير واقع. ولكن مع ذلك الحديث يقول لا عذر لأحد في التشكيك فيما يروي عنا صغاتنا. إذا وصل شيء من طريق الثقة ولو أنا لا أدري، ولكن مع ذلك عملي لابد أن يكون عملا على وفق العلم، يعني أعتبر هذا الظن علما فأعمل به ولا أشكك فيه في مقام العمل. أو في المسائل الخارجية في الموضوعات البينة حجة، إذا قامت البينة على شيء ولو لم يحصل لي أنا الذي سمعت من البينة من أدلين شيئا، ولكن واقعا بقي عندي شك، هذا الشك لا يمكن أن يرتفع. فقولوا لا أذن لأحد في التشكيك يعني في مقام العمل، يعني يعمل بما وصل إليه من البينة عمل العلم، ويعمل بما بخبر وصل من طريق الموثوق به الموثقين في عمل العلم، فهذا معناه. فعلى ذلك لا فرق بين العلم المعموم علم أن هذا الشيء الذي يعمله خلاف الشارع خلاف الصحيحين، أو فتواه صار هكذا، أو فتوى مقلده هكذا، عليه أن يعمل بالظن المعتبر كالعلم على حسب ما شرعه الشارع. فعلى ذلك التفصيل بين العلم والظن لا وجه له إمكان في هذا الأمر. فتفصيله في غير مورده فقوله بل وكذا فقوله نعم يجوز لا يجوز الاقتداء مع من يعلم وجود شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تارك الله، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوز الاقتداء. نقول إذا حصل من خلال الاجتهاد أو التقليد كذلك عالم، ولكن عالم تعبدا، وهذا عالم وجدانا، والعلم التعبدي بمنزلة العلم الوجداني بمساعدة وبركة ما ورد في حجية البينة في الموضوعات وحجية خبر الثقة في الأخبار. ولذلك هذا التفصيل منه رضوان الله عليه في غير محله. ثم في المقطع الذي تليها يتكلم عن العلم. نعم، أما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام ومن المأموم وضمانه له فمشكل. هو رضوان الله عليه في هذا المقطع في مسألة العلم الوجداني والتعبدي قلنا أنه غير صحيح. في هناك مناقشتين عندنا، مناقشتين. الأول المناقشة بين الكبرى الذي قلناه أن العلم الوجداني والعلم التعبدي لا فرق بينهما، والأمر الثاني أنه هذا التعبير الذي عبر عنه رضوان الله عليه بأنه يعلم أن عمل الآخر باطل. لا يعلم، بل بالعكس، إذا كان هو يدري أنه اجتهد في هذا الأمر في غير الأركان فهو لا يحصل له العلم، بل يحصل له أنه يعلم أنه عمله صحيح. فلا بد أن يفصل بين مسألة ما إذا كان في الأركان أو في غير الأركان.
المأموم بمقتضى علمه الوجداني يحفظ الفرض بوجوب هذا الأمر.
نعم.
والمجتهد لا يرى وجوب هذا الأمر اجتهادا.
والإمام يعني. نعم.
الإمام لا يرى هذا اجتهادا.
اجتهادا. فالمأموم.
مقتضى علم الوجداني للمأموم أن صلاة الإمام باطلة واقعة.
أحسن، ليس يعلم أنه باطل، بل بالعكس يعلم أنه صحيح صلاته، ولو أخفى، ولكن بما أخطأه معذور، وفي غير الأركان فصلاته صحيحة. المشكل أن السيد رضوان الله عليه قال المأموم يعلم أن صلاته باطلة. لا، هذا يعلم أن صلاته على خلاف ما شرعه الله، ولكن بما أنه معذور يعلم أنه صلاته صحيحة. يعني أقول هذا لا وضع سيئون. كلامنا عندما يكون المأموم يعلم علما وجدانيا مثلا أن سورة هذا واجب، أو جلوس بين بعد السجدة الثانية جلسة الاستراحة يعلم علما وجدانيا أنه من الواجبات، ولكن الإمام لا يجلس مباشرة أن السجدة يقوم، ولكن المأموم يعلم أنه أفتى بذلك فتواه هكذا أو فتوى مقلده هكذا، فيعلم أن صلاته سيئة ببركة حديث لا تعاد. لا تعاد عندما يشرع عدم الإعادة معناه صلاته سيئة واقعا. فعلى ذلك بينما هو يعرف أنه يخالف الحكم الشرعي الواقعي عن عذر، فيرى أن هذا المخالف ولكن عمله صحيح، فقوله أن صلاة يعلم بطلان صلاة المأموم لا يعلم بطلان صلاة المأموم، بل بالعكس يعلم صحة صلاة المأموم، لأن المأموم يخالف فيما ليس ركنا، والمخالفة فيما ليس ركنا سواء كان أن نسيان أو غيره هذا لا إشكال فيه، إلا على رأي النائين رضوان الله عليه. نعم النائين رضوان الله عليه يقول أن حديث لا تعاد مختص بنسيان إذا نسي وخالف، ولكن سائر فقهائنا كما هو الأصح يقولون سواء كان مخالفته للنسيان أو مخالفته للجهل، جهلا قصوريا وحتى الجهل التقصيري إذا لم يكن يلتفت إليه، عند ذلك يقولون صحيح. فعلى ذلك قوله رضوان الله عليه أن المأموم يعلم بطلان صلاة الإمام، هو لا يعلم صلاة الإمام، لا فرق بين الظن والعلم الوجداني، ولا يعلم صلاة الإمام، بل يعلم أن صلاة الإمام صحيحة لأنه معذور في جهله إذا لم يكن في الأركان الخمسة. هذا بالنسبة إلى هذا المقطع من كلامه رضوان الله عليه. نعم هناك المقطع التي تليها، ثم قال نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد، هذا المقطع الثالث. المقطع الرابع الذي ذكرناه هنا، أما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأمون وضمانه له فمشكل، لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد مضمون عن، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز إقتداء من يعتقد بوجوبه به. الإشكال هكذا، يقول إذا كانت في القراءة يختلف من سائر الأمور، في سائر الأمور كل يعمل أمله، ولكن في القراءة المفروض أن الإمام يتحمل عن المأموم، فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب يشمل الإمام والمأموم، إلا أن في المأموم المأموم يصلي فاتحة الكتاب بإمامه، إمامه هو ينوب عنه في هذا الأمر يتحمل، بما أنه يدري أن الإمام لا يتحمل، أن الإمام مثلا ما قرأ السورة بينما كان واجب عليه السورة، أو أن الإمام أخطأ في قراءته هو لا يرائي إدغام، بما أنه لا يرى وجوب رعاية الإدغام، ولكن المأموم يرى وجوب رعاية الإدغام، فإنه يرى أن هذا الأمين الذي يتحمل عنه القراءة تحمله تحمل غير صحيح، فلا يقتدي به لأنه لا يتحمل واقعا، لم يأتي بهذه الأمانة صحيحا، هو يأتي بقراءة من دون رعاية الإدغام، ومن دون رعاية الإدغام على رأيه رأي المأموم الصلاة باطل، وعلى رأي الإمام الصلاة سيئة. نعم هو يعرف بما أنه جاهل بهذا له الصلاة سيئة، ولكن قراءته قراءة باطلة، فإذا كانت قراءته باطلة لا يمكن أن تقع قراءته بدلا عن قراءة المأموم الذي يرى هذه القراءة قراءة غير سيئة. فهنا فرق بين القراءة وبين سائر الأمور، سائر الواجبات إذا كان من غير الخمسة فكل يتحمل مسؤوليته، ولكن القراءة ولو هي ليس من الأركان من الخمسة، ولكن بما أن الإمام يتحمل عن المأموم فعند ذلك قراءته باطلة. نعم إذا كان في غير ركعتين الأولى والثانية، مثلا هو وصل إلى صلاة الجماعة في الركعة الثالثة، هذا لا إشكال فيه. إذا كان وصل إلى الجماعة والإمام في الركوع، بما أن الإمام لا يتحمل عنه القراءة يجوز أن يقتدي بهذا الإمام ويركع معه ويكمل صلاته، ولكن إذا كان في الركعة الأولى والثانية يريد أن يقتدي بإمام الذي قراءته في رأي المأموم قراءة باطلة وفي رأي الإمام صحيحة، ولو يرى أن صلاة الإمام صحيحة لجهله بهذا الأمر، ولكن بما أن الإمام لا يتحمل عنه القراءة وهي يرى أن هذه القراءة باطلة لا يجوز أن يقتدي بهذا الإمام. وتتمة بكلام السيد رضوان الله عليه نذكره في الأيام القادمة، يعني إن شاء الله يوم السبت، وغدا إن شاء الله معكم في تفسير. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. نعم.
لو أدرك المأمور إمامه في الركعة الأولى أو الثانية وهو يعتقد أن قراءته باطلة،